مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم. البداية نشرة العلوم. اكتشاف ميكروبات يمكنها هضم المواد البلاستيكية في درجات حرارة منخفضة. عثر العلماء على ميكروبات يمكنها هضم المواد البلاستيكية في مستويات منخفضة من درجات الحرارة في جبال الألب والقطب الشمالي، ويمكن أن تكون أداة قيمة في إعادة التدوير. كان قد اكتشف سابقا العديد من الكائنات الحية الدقيقة التي يمكنها القيام بذلك، ولكنها عادة ما تعمل فقط في درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، وهذا يعني أن استخدامها في المجال الصناعي مكلف للغاية بسبب التدفئة المطلوبة، كما أن استخدامها ليس محايدا للكربون. وحدد العلماء ميكروبات يمكنها القيام بذلك عند 15 درجة مئوية، ما قد يؤدي إلى اختراق في إعادة التدوير بواسطة الميكروبات. أخذ الباحثون عينات من 19 سلالة من البكتيريا و15 من الفطريات التي تنمو على بلاستيك حر أو مدفون عمدا في الأرض لمدة عام واحد في غرينلاند وسفالبارد وسويسرا، وسمحوا للميكروبات بالنمو كمزارع أحادية السلالة في المختبر في الظلام عند 15 درجة مئوية، واختبروها لمعرفة ما إذا كان بإمكانها هضم أنواع مختلفة من البلاستيك. تضمنت المواد البلاستيكية التي تم اختبارها البولي إيثيلين غير القابل للتحلل الحيوي، والبوليستر والبولي يوريثين القابل للتحلل الحيوي، بالإضافة إلى مزيجين قابلين للتحلل متاحين تجاريا من البولي بيوتيلين أديباتي تريفثلايت، وأيضا من حمض متعدد اللبنيك. ولم تكن أي من السلالات قادرة على هضم البوليإيثيلين حتى بعد 126 يوما من الحضانة على هذه المواد البلاستيكية، لكن 19 سلالة بما في ذلك 11 نوعا من الفطريات و8 من البكتيريا تمكنت بالفعل من هضم البوليوريثان عند درجة حرارة 15 مئوية، كما تمكنت 14 من أنواع الفطريات و3 من البكتيريا من هضم المزيج البلاستيكي للبولي بيوتيلين أديباتي تريفثلايت والحمض المتعدد اللبنيك. وأفاد العلماء بأن الأصناف الميكروبية الجديدة التي تم الحصول عليها من الكرة الأرضية في تربة جبال الألب والقطب الشمالي كانت قادرة على تكسير المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، ويمكن أن تساعد في تقليل التكاليف والعبء البيئي لعملية إعادة التدوير الأنزيمي للبلاستيك. اختبر العلماء أيضا أفضل العناصر أداء، وجدوا أنهما نوعان من الفطريات غير معروفين في الأجناس الشهيرة، ويمكن أن تهضم جميع المواد البلاستيكية المختبرة باستثناء البوليإيثيلين. اختبر العلماء الميكروبات عند درجة حرارة واحدة فقط، لذلك لم يعثروا بعد على أفضل نوع يمكن استخدامه، ومع ذلك يقولون إنها تعمل بشكل جيد بين 4 درجات مئوية و20 درجة مئوية. يوضحون أن التحدي الكبير التالي سيكون تحديد الإنزيمات المحللة للبلاستيك التي تنتجها السلالات الميكروبية، وتحسين العملية للحصول على كميات كبيرة من البروتينات. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى إدخال مزيد من التعديل على الإنزيمات لتحسين الخصائص مثل استقرار البروتين. اكتشاف أكبر انفجار كوني على الإطلاق. أعلن علماء فلك عن اكتشاف أكبر انفجار كوني تم تسجيله على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة من الطاقة حجمها يفوق حجم نظام الشمس 100 مرة، واشتعلت بصورة مفاجئة قبل نحو 3 سنوات. فريق البحث قال إن هذا الانفجار هو الأكثر سطوعاً، وتزيد قوة الانفجار 10 مرات عن أي انفجار مماثل، واستمراره أكثر من 3 سنوات يجعله الأكثر نشاطاً على الإطلاق. وأضاف فريق البحث أن الانفجار حدث منذ حوالي 8 مليارات سنة ضوئية، عندما ابتلع ثقب أسود هائل سحابة ضخمة من الغاز ربما أكبر بآلاف المرات من الشمس، حيث أرسل الانفجار موجات كهربائية عبر الفضاء، مخلفا بقايا شديدة الحرارة على شكل حلقة دائرية عملاقة. علماء الفلك يبحثون في أسباب هذه الظاهرة التي أطلقت في غضون 3 سنوات كمية طاقة غير محدودة تفوق ما ينجم عن انفجار أشعة جاما. هذه الظاهرة التي أطلق عليها اسم AT2021LWX ليست الأكثر سطوعاً على الإطلاق، وتعود إلى انفجار أشعة جاما، وهو انفجار هائل الطاقة خلال سقوط نجم GRPA تم اكتشافها في 2022، واعتقد آنذاك أنها الأكثر سطوعاً على الإطلاق. إلا أن هذا الانفجار الكوني الأحدث يمكن وصفه فعلاً بالأكبر. لماذا؟ لأنه أطلق في غضون 3 سنوات كمية طاقة غير محدودة تفوق ما ينجم عن انفجار أشعة جاما ذاتها بحسب معدي الدراسة. قالوا إن AT2021LWX هو نتيجة اكتشاف غير مقصود، ورصد الانفجار الكوني في العام 2020 من خلال المرصد الأمريكي في كاليفورنيا، وأيضا أدت مراقبة مباشرة للظاهرة إلى تبديل الوضع، فيما أثبت تحليل الضوء أنه استغرق 8 مليارات سنة للوصول إلى التلسكوب. ولا يزال علماء الفلك يطرحون تساؤلات عن سبب هذه الظاهرة، إذ قد تكون عبارة عن مستعر أعظم، أي انفجار هائل لنجم في نهاية حياته، لكن سطوع النجم عن AT2021LWX أكبر 10 مرات مما ينتج عن المستعر الأعظم. ويتمثل الاحتمال الثاني في أن يكون هذا الانفجار عبارة عن ظاهرة فلكية تظهر في تمزق النجم بعد اقترابه بصورة كبيرة من ثقب أسود فائق الكتلة، لكن سطوع AT2021LWX هو أكبر 3 مرات لإثبات أي سيناريو مماثل. كذلك السطوع الذي تم قياسه ليس مماثلا سوى لسطوع نجوم الزائفة، فهذه المجرات تؤوي ثقبا أسود فائقا يلتصق بالمادة عن طريق إصدار كمية هائلة من الضوء، لكن الضوء المنبعث من النجوم الزائفة لامع، بينما في AT2021LWX تفاقم الضوء فجأة قبل 3 سنوات. ويقول العلماء لم نلاحظ ظاهرة مماثلة مطلقا، يبدو أنها تأتي من عدم. وأيضا يقول العلماء في هذه الدراسة إنها فكرة وردت وتتمثل في أن سحابة ضخمة من الغاز بحجم مماثل 5000 شمس يلتهمها ثقب أسود هائل، ونظرا لأن مبدأ العلم هو أنه لا توجد نظريات مؤكدة، يعمل الفريق على عمليات محاكاة جديدة من خلال استخدام مجموعة من البيانات بهدف اختبار المعقولية الحتمية للنظرية. لكن المشكلة تكمن في الثقوب السوداء الهائلة التي يفترض أن تكون في وسط المجرات، وفي أن حجم AT2021LWX ينبغي أن يكون مماثلا لحجم مجرة درب التبانة، ولم يتوصل أحد حتى اليوم إلى اكتشاف مجرة في محيط الظاهرة المرصودة، فهو لغز فعلي. ويتعين بالتالي إجراء أبحاث في الفضاء وفي قواعد بيانات ما تم رصده، ويحتمل أن تساعد ظواهر مماثلة على توفير تفسيرات واضحة لما حدث. اختراق علمي كبير فيما يتعلق ببان جينوم، صورة واضحة وضوح الشمس للتنوع الجينومي البشري. حقق ما يعرف باتحاد مرجعية البان جينوم البشري تقدما كبيرا في إنشاء جينوم مرجعي بشري أكثر شمولا من خلال تجميع التسلسلات الجينومية ل47 فردا من جميع أنحاء العالم. اعتمد الجينوم المرجعي البشري الأصلي المعروف على بيانات من فرد واحد من خلفية أفريقية أوروبية، ما حد من تمثيله للتنوع الجيني. وهذا البان جينوم الجديد الذي يعرض أكثر من 99% من كل تسلسل بدقة عالية يكشف ما يقرب من 120 مليون زوج من قواعد الحمض النووي التي لم يسبق رؤيتها من قبل، من خلال توفير تمثيل أكثر دقة للتنوع الجيني البشري، ويمكن الباحثين من تحسين فهمهم للصلة بين الجينات والأمراض وتسريع الأبحاث السريرية، وفي النهاية المساعدة في معالجة الاختلالات والفوارق الصحية. إذن هو تقدم كبير. قام العلماء بتجميع التسلسلات الجينومية 47 شخصا من خلفيات متنوعة لإنشاء بان جينوم، والذي يقدم تمثيلا أكثر دقة للتنوع الجيني البشري من الجينوم المرجعي الحالي. وسيساعد هذا البان جينوم الجديد الباحثين على تحسين فهمهم للعلاقة بين المسببات للأمراض والأمراض والأعراض، ومعالجة أي تفاوتات صحية. لأكثر من 20 عاما اعتمد العلماء على الجينوم المرجعي البشري المعروف، وهو تسلسل جيني متفق عليه كمعيار لمقارنة البيانات الجينية الأخرى. استخدم الجينوم المرجعي هذا في دراسات لا حصر لها، وقد أتاح تحديد الجينات المتورطة في أمراض معينة وتتبع تطور السمات البشرية من بين أشياء أخرى، لكنها كانت دائما أداة معيبة. واحدة من أكبر مشاكلها هي أن حوالي 70% من بياناتها جاءت من رجل واحد من أصول أفريقية أوروبية في الغالب. تم تسلسل الحمض النووي الخاص به خلال عمل مشروع الجينوم البشري، وهو كان أول جهد لالتلاق وإطلاق والتقاط كل الحمض النووي للشخص. نتيجة لذلك يمكن أن يخبرنا القليل فقط، أي حوالي 2% إلى 1% من التسلسل الجيني الذي يجعل كل شخص من 7 مليارات شخص أو 8 مليارات شخص على هذا الكوكب مختلفين عن بعضهم البعض، ما يخلق بدوره تحيزا متأصلا في البيانات الطبية الحيوية التي يعتقد أنها مسؤولة عن بعض التفاوتات الصحية التي تؤثر على المرضى في يومنا هذا. العديد من المتغيرات الجينية الموجودة في السكان غير الأوروبيين على سبيل المثال لا يتم تمثيلها في الجينوم المرجعي على الإطلاق. ويحتوي إذن مشروع مرجع بان جينوم الجديد على 47 جينوما بدلا من واحد فقط، ويوفر نقطة مقارنة أفضل بكثير من المرجع التقليدي للعثور على الاختلافات في الحمض النووي وفهمها. لسنوات دعا الباحثون إلى مورد أكثر شمولا للتنوع البشري يمكن بواسطته تشخيص الأمراض وتوجيه العلاجات الطبية. الآن حقق العلماء بالفعل في الاتحاد المرجعي للبان جينوم البشري تقدما رائدا في توصيف جزء الحمض النووي البشري الذي يختلف تباعا وطبيعيا بين الأفراد. قاموا بتجميع تسلسلات جينومية 47 شخصا من جميع أنحاء العالم فيما يسمى الآن بالبان جينوم، حيث يتم تقديم أكثر من 99% من كل تسلسل بدقة عالية. كشفت هذه التسلسلات الطبقية فوق بعضها البعض عما يقرب من 120 مليون زوج من قواعد الحمض النووي التي لم تكن مرئية من قبل. وبينما لا يزال هذا العمل قيد التنفيذ، فإن بانجينوم متاح للجميع ويمكن استخدامه من قبل العلماء في كافة أرجاء العالم كمرجع معياري جديد للجينوم البشري. وتمثل هذه المجموعة الجينومية المعقدة بشكل ملحوظ تنوعا جينيا بشريا أكثر دقة مما تم التقاطه من قبل. ومع اتساع وعمق أكبر للبيانات الجينية المتاحة لهم وجودة أعلى لتجميعات الجينوم، يمكن الباحثين بالفعل تحسين فهمهم للصلة بين الجينات وصفات المرض وتسريع الأبحاث السريرية. كانت المسودة الأولى للجينوم البشري التي اكتملت في عام 2003 غير دقيقة نسبيا، لكنها أصبحت أكثر وضوحا على مر السنوات بفضل الفجوات التي تم سدها والأخطاء التي تم تصحيحها وتقنية التسلسل المتقدمة. كما تم الوصول إلى معلم آخر في العام الماضي حين تم أخيرا تسلسل نسبة 8% الأخيرة من الجينوم بشكل أساسي، الحمض النووي الملفوف بأحكام والذي لا يرمز للبروتين ومناطق الحمض النووي المتكررة. على الرغم من هذا التقدم، ظل الجينوم المرجعي غير كامل، خاصة فيما يتعلق بنسبة 0.2 إلى 1% من الحمض النووي الذي يمثل التنوع. وبالفعل تم إطلاق الاتحاد المرجعي للجينوم البشري، وهو تعاون تموله الحكومات بين أكثر من 12 مؤسسة بحثية في الولايات المتحدة وأوروبا. تم إطلاقه لمعالجة هذه المشكلة في عام 2019. لجأ الباحثون إلى مشروع ألف جينوم، وهو قاعدة بيانات عامة للجينومات البشرية المتسلسلة التي تضم أكثر من 2500 فرد يمثلون 26 مجموعة متنوعة جغرافيا وعرقيا، وذلك لجمع مجموعة متنوعة من العينات. وتأتي معظم العينات من أفريقيا، موطن أكبر تنوع بشري على كوكب الأرض. في العديد من مشاريع التنوع الجيني البشري الكبيرة الأخرى، اختار العلماء في الغالب عينات أوروبية، لكن العلماء في هذه المرة بذلوا جهدا هادفا للقيام بالعكس. قالوا: كنا نحاول مواجهة تحيزات الماضي. من المحتمل أنه يمكن العثور على المتغيرات الجينية التي ربما تفيد معرفتنا بالأمراض الشائعة والنادرة بين هؤلاء السكان. ولكن لتوسيع مجموعة الجينات كان على الباحثين إنشاء تسلسلات أكثر وضوحا لكل فرد، وتم استخدام الأساليب التي طورها أعضاء مشروع جينوم الفقريات والاتحادات المرتبطة به لحل مشكلة تقنية طويلة الأمد في هذا المجال. فكل شخص يرث جينوما واحدا من كل من الوالدين، وهكذا ينتهي بنا المطاف بنسختين من كل كروموسوم، ما يمنحنا ما يعرف باسم جينوم ثنائي الصبغة. وعندما يتم ترتيب تسلسل الجينوم لشخص ما، يمكن أن يكون تفكيك الحمض النووي الأبوي أمرا صعبا. وارتكبت التقنيات والخوارزميات الأقدم أخطاء بشكل روتيني عند دمج البيانات الوراثية الأبوية لفرد ما، وهو ما أدى إلى رؤية غائمة. فالاختلافات بين كروموسومات الأب والأم أكبر مما يدركه معظم الناس. فمثلا كما يقول أحد العلماء: أمي قد يكون لديها 20 نسخة من الجين، وأبي نسختان فقط. ومع وجود العديد من الجينومات الممثلة في البان جينوم، فإن هذه الضبابيات والغيوم تهدد بالتطور إلى عاصفة رعدية من الارتباك كما وصفها العلماء. لذلك يتم تأصيل المشروع بطريقة طورها العلماء حول ثلاثية الوالدين والطفل أي أم وأب وطفل تم تسلسل جينوماتهم جميعا باستخدام البيانات من الأم والأب، وتمكنوا بالفعل من مسح خطوط الإرث والوصول إلى تسلسل عالي الجودة للطفل، وهو ما استخدموه بعد ذلك لتحليل البان جينوم. أسفر تحليل الباحثين ل 47 شخصا عن 94 تسلسلا جينيا متميزا، اثنان لكل مجموعة من الكروموسومات بالإضافة إلى كروموسوم واي الجنسي في الذكور. ثم استخدموا تقنيات حسابية متقدمة لمحاذاة ولعمل طبقات 94 تسلسلا من بين 120 مليون زوج من قواعد الحمض النووي التي كانت غير مرئية من قبل أو في موقع مختلف عما لوحظ في المرجع السابق. يشتق حوالي 90 مليونا من الاختلافات الهيكلية، وهي اختلافات في الحمض النووي للأشخاص تنشأ عند إعادة ترتيب أجزاء من الكروموسومات، نقل أو حذف أو تحرير وتعديل بنسخ إضافية من النسخ المكررة. ويشير العلماء إلى أنه اكتشاف مهم، لأن الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة أثبتت أن المتغيرات الهيكلية تلعب دورا رئيسيا في صحة الإنسان، وكذلك في التنوع الخاص بالسكان، ويمكن أن يكون لها تأثيرات دراماتيكية على اختلافات السمات والأمراض ووظيفة الجينات، مع تحديد العديد من الاكتشافات الجديدة. بالتالي سيكون هناك الكثير من اكتشافات جديدة لم تكن ممكنة من قبل. أيضا تملأ مجموعة البانجينوم الفجوات التي كانت موجودة بسبب التسلسلات المتكررة أو الجينات المكررة. أحد الأمثلة على ذلك هو مجمع التوافق النسيجي الرئيسي، وهو مجموعة من الجينات التي تكود البروتينات الموجودة على سطح الخلايا التي تساعد الجهاز المناعي على التعرف على ما يسمى بالمستضدات، مثل تلك الموجودة في فيروس سارس كوف 2. يقول العلماء إنها مهمة حقا، ولكن كان من المستحيل دراسة تنوع معقد التوافق النسيجي الكبير هذا باستخدام طرق التسلسل القديمة، فنحن نشهد تنوعا أكبر بكثير مما توقعنا. ستساعدنا هذه المعلومات الجديدة على فهم كيفية اختلاف الاستجابات المناعية ضد مسببات أمراض معينة بين الناس، ويمكن أن يؤدي أيضا إلى طرق أفضل لمطابقة المتبرعين بزراعة الأعضاء والمرضى، أو تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. اكتشف الفريق أيضا خصائص جديدة مدهشة للسنتروميرات، والتي تكمن في صميم الكروموسومات وتجري انقساما خلويا وتتفكك عندما تتكاثر الخلايا، ويمكن أن تؤدي الطفرات في السنتروميرات إلى الإصابة بأمراض خطيرة منها السرطان. وعلى الرغم من وجود تسلسلات DNA شديدة التكرار، تتنوع السنتروميرات من نمط فرداني إلى آخر، بحيث يمكن أن تمثل أكثر من 50% من الاختلافات الجينية بين الأشخاص أو الأنماط الفردية للأمهات والآباء حتى داخل الفرد الواحد. وكما يقول العلماء، يبدو مثلا أن السنتروميرات هي واحدة من أسرع أجزاء الكروموسوم تطورا. كل هذا بناء على هذا التحقق والإنجاز العلمي الكبير فيما يعرف بالبان جينوم. والآن مستمعين الكرام، إلى هذه الفقرة في ضوء العلم، نتجول خلالها بين مجموعة من أشهر الخرافات التي اشتهرت وشاعت والتصقت بالعلم ويصدقها الناس. هناك العديد كما تعلمون من القصص التي يرويها مثلا الكبار أو العجائز لبعضهم حول المبادئ العلمية الأساسية، رغم أن بعضها تم دحضه منذ سنوات عدة، إلا أن هذه الشائعات لا ترحل بسهولة. من بعضها مثلا الخرافة الأولى أننا نستخدم 10% فقط من أدمغتنا. نعم، هناك الكثير من الأشياء التي نجهلها عن أدمغتنا حتى الآن، لكننا نعلم على وجه الدقة أننا نستخدم دماغنا كاملا، حتى وإن لم يكن لدينا المعطيات من تصوير الدماغ لإظهار أن هذا الرقم أي 10% هو رقم خاطئ كليا، لكن لدينا هذه المعطيات، فإن هذا لا يمكن أن يصح باستخدام أساسية المنطق. فرغم أن الدماغ يزن بعض الجرامات، فإنه يتطلب طاقة كبيرة، حوالي 20% من الأكسجين والجلوكوز الداخل الجسم، ومن غير المحتمل أن يتطور دماغنا إن لم نستخدم معظمه. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي دليل على أن شخصا ما شخص بورم دماغي ثم قيل له لدينا أخبار جيدة، الورم في منطقة من دماغك لا تستخدمها، الأذية الدماغية لم تكن لتسبب أذى هائلا لو كان هناك وجود لمناطق غير مستخدمة من الدماغ، لكن قليل فقط هم من ينجون من الأضرار الناتجة عن طلقة رصاص مثلا، وحتى الناجون يعانون من أثار جانبية خطيرة. رغم أنك قد لا تستخدم كل جزء من دماغك في كل الأوقات، لكنك تستخدم دماغك كاملا على مدار اليوم. أن تشعر أنك لا تحقق قدراتك كلها هو مختلف جدا، لكن ذلك لا يعني أنك لا تستخدم دماغك بشكل كامل كل يوم. هناك خرافة أخرى وتقول إنه من منظور كوكب الأرض نستطيع رؤية 59% من سطح القمر، وهذه النسبة ليست كلها في نفس الوقت، 41% ليست الباقية، لا تظهر أبدا خلال هذه الفترة. هذه 41% لابد أن تكون مظلمة ومتجمدة، لا تتعرض أبدا لحرارة الشمس، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا الخلط ناتج عن ما يسمى بالتقييد المادي، والذي يجعل القمر يبدو كأنه ثابت لا يدور. إن القمر يدور ببطء فعلا، ويكمل دورة حول نفسه بالوقت ذاته الذي يحتاجه ليكمل دورته حول الأرض. فرغم أن جزءا من القمر محجوب عن الأرض، فإن ذلك لا علاقة له بكمية الضوء الذي يتلقاه. وفيما عدا الخسوف، فإن أشعة الشمس تسقط على نصف القمر تماما كما يستقبل كل نصف ساعة كل نصف الأرض أشعة النهار، كل في وقت مختلف. تضيء الشمس الوجه الذي نراه من القمر بشكل كامل، وعندها نراه بشكل بدر مكتمل. فعندما تختفي أجزاء من القمر، فإن أشعة الشمس الساقطة عليه لا يمكننا رؤيتها، رغم وجود منطقة من القمر نسميها الوجه البعيد للقمر، فإنه ليس أقل ظلمة من الوجه الذي نستطيع رؤيته. إلى هنا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.